بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ونواصل وإياكم في هذا البرنامج الحديث عن القيم، هذه القيم العزيزة والغالية التي نعتز ونفتخر بها. نتحدث اليوم عن قيمة غالية ونفيسة، قيمة الصدق. وبداية أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم بجامعة جدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، يا مرحبا،
ونسعد بمشاركتكم معنا في هذه الحلقات.
الله يحييك ويحيي الأخوة والأخوات،
حياكم الله. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، ونذكركم بسؤال التفاعل لحلقة اليوم، والذي يقول: برأيك كيف نربي أولادنا على الصدق؟ حياكم الله دكتور مجددا. ونحن نتحدث اليوم عن قيمة الصدق، أهمية الحديث عن هذه القيمة، أهمية الصدق اليوم في حياتنا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، يجعل السبب وبركة وعمل وهداية لنا وللمسلمين.
آمين.
أعظم شيء يميز قيمة الصدق أنها الفرقان بين الإيمان والنفاق. القرآن يصف أهل الإيمان ويصف الأنبياء قبلهم بالصدق، ويصف أهل النفاق بالكذب، فهي منزلة فصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. الله الذي هو الله جل جلاله وصف نفسه بهذه الصفة، صفة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك أنبياء الله صدقوا فيما أمرهم الله، فبلغوا أممهم بالصدق الذي نزل عليهم من الله. لذلك أيضا الله وصف هذا الوحي: وجاء بالصدق وصدق به. فكلام الله صدق، وهو صادق جل جلاله، وكلامه صدق، ووحيه صدق، وأنبياؤه وصفوا بالصدق، وأولياءه وأحبابه وصفوا بالصدق.
نعم.
فهذا يعني أعظم ميزة تميز هذا، أن الله عز وجل وصف نفسه ثم وصف أولياءه الذين يحبهم بهذه الصفة العظيمة.
نعم، وهذه صفة يعني عظيمة، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين.
الصادق الأمين. نعم. لذلك من مدعاة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن وفقه الله للهداية الصدق. لذلك روي عن بعض العرب، قيل أنه الأخنس وقيل غيره، أنه خلى بأبي جهل. وأبو جهل كما تعلم يعني أصلا هو أبو الحكم. فخلى به يوما فقال له: يا أبا الحكم، لا يراني وأنت إلا الله، فناشدتك الله، هل تظن في نفسك يعني أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم؟ أما أنت لا تصدق أنه يزعم أنه نبي؟
أصدقني القول، يعني
أصدقني، ما في إلا أنا وأنت والله فوقنا. فقال: ويحك، محمد 40 عاما ونحن نسميه الصادق الأمين، فما كذب علينا 40 عاما، كيف يكذب على الله؟ والله إنه لنبي حقا. قال: إذن ما منعك عن الإيمان به؟ قال: يكون في بني عبد المطلب نبيا ولا يكون فينا نبيا؟ إذن هو يعتقد بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته، فالذي لا يكذب على البشر يستحيل أن يكذب على الله. فلذلك وصف عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة في كلام الله وفي الأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم، وفي تعامله في كل تعاملاته مع المشركين ومع الصحابة الصادقين ومع اليهود ومع المنافقين، كان يعاملهم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة التي لا تتزحزح، كانت في قلبه وقلوب أصحابه مثل الجبل الشامخ. اللهم صل وسلم عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شيخنا لعلنا نقف هناك، يعني آيات تحدثت أيضا عن الصدق، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لعلنا نقف مع هذه الآية العظيمة.
هذه الآية أستاذ هشام فيها بلاغة قرآنية فريدة. اتقوا الله وكونوا مع
الصادقين،
بيئة الصادقين تنمي قيمة الصدق. كونوا مع الصادقين، كونوا مع الراكعين، بيئة الراكعين تنمي الركوع العبادة، بيئة الصادقين.
هذه النقطة سنتحدث عنها في الوسائل المعينة على الصدق.
نعم،
أنه صحبة الصادقين.
نعم، ولكنها يعني هذا اللفظ بالذات كونوا مع الصادق، ممكن الإنسان يكون صادق، صحيح؟ ممكن يكون صادق. طيب إذا كان صادقا لماذا يكون مع الصادقين؟ لأن هذه القيمة ترى تزيد وتنقص. الجلوس مع بيئة الهداية تزيد الهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يعني قالوا العلماء هذا إيمان موجود وذاك إيمان مطلوب. مثل تقول واحد هو جالس يقول اجلس ويتغير جلسته هكذا، هو يعني أنت جلوسك موجود لكن نريد جلوسا أفضل. فكذلك قيمة الصدق، الصدق موجود، إذا جلست مع الصحابة يزيد صدقك إلى أعلى الدرجات. لكن إذا كان في المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يترقى هذا الصدق لأنك مع أصدق وأفضل. فهذه الآية مطلوب فيها ملازمة الصادقين، ومفهوم المخالفة منها اجتنبوا مجالس الكاذبين وأهل الكذب وأهل الدجل. لأن الصفة أستاذ مصطفى، هذه الصفة بعض الناس يظن أن صفة الصدق هي صفة جبلية فقط. عموما هي صفة جبلية، ممكن الإنسان يكون طبعه هكذا الصدق، لكنها أيضا صفة مكتسبة.
نعم،
يعني يستطيع الإنسان أن ينميها. وهذه مستنبطة أيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي
إلى البر،
إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق. هذا هو الشاهد، يصدق يعني المعنى يصدق 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 دائما حتى يكتب عند الله صديقا.
الله،
فتخيل أن هذه القيمة تورثك منزلة أعظم من منزلة الشهداء.
منزلة عظيمة.
نعم،
يوصلك إلى منزلة يعني
صديق. ليس فوقك إلا الأنبياء، الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحون. لأنه قال ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق. هذه اللي يعود نفسه دائما على الصدق ولو خالف عقله وخالف هواه. لذلك نعوذ بالله، بالمقابل قالش إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنعوذ بالله أن نكتب كذابين، لكن أن نكتب كذابون هذه مصيبة. ولكن لابد أن الإنسان يعود نفسه على الصدق حتى في أباسط الحديث، يعني حتى المزاح عود نفسك على الصدق. يعني تريد مثلا تقول نكتة، يعني هات نكتة يكون لها يعني صدق. الإنسان إذا عود نفسه على الصدق يعني ينال بإذن الله هذه المرتبة، فيكون عند الله صديقا.
كما في الحديث يا شيخ أيضا سبب من أسباب دخول الجنة الصدق.
نعم، بلا شك. بلا شك أن الصدق، وهو سيد مصطفى كما قلت في أول حلقة هو الفرقان. الآن الصحابة رضي الله عنهم يصدقون بالذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم تدركه عقولهم، والمنافق لا يؤمن ولا يصدق إلا بالذي يبصره. وأضرب لك مثالا، الحمد لله يعني المسلمون بفضل الله الآن يصدقون بالله جل جلاله، يصدقون بالجنة، يصدقون بالنار، يصدقون بالقبر، يصدقون بالبعث، وهم لا تدركه عقولهم ولم يبصروه. لكن هذا الفرق، الوحي الذي يأتي من السماء، المؤمن يصدق والمنافق يكذب أو يشك أو يتردد في التصديق. لذلك الله قال فهم في ريبهم يترددون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن هو منزلة من أعظم المنازل وعليها مدار الإسلام. يعني هذه المنزلة عليها مدار الإسلام الصدق. تصدق الله أنت مؤمن، تكذب أعوذ بالله كافر، تصدق رسول الله أنت مؤمن، تكذب كافر. لذلك هذا الفرقان، المشركون بعضهم كذب اعتقادا وبعضهم كذب جهلا وبعضهم كذب عنادا. يعني حتى من الأشياء يعني فيها طرفة لكنها يعني مفيدة، مسيلمة الكذاب يزعم أنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، لكن هذا نبي الحجاز وهو نبي نجد كما يزعم. فجاءت الركبان بني حنيفة، جاءوا من يعني من المدينة، فقالوا يا نبي الله، يقصدوا مسيلمة، لقد نزل على صاحبك يعني وشريكك في النبوة آيات عجيبة من الله. قال ما هي؟ قالوا قول الله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. قال نزل البارح علي مثلها. قالوا ما هي يا نبي الله؟ قال والخابزات خبزة والطاحنات طحنا والعاجنات يعني. ضحكوا، فقال أحدهم يا مسيلمة والله إنك تعلم أنك كذاب، وتعلم أن نعلم أنك كذاب. أولا يقول والله إنك كاذب، وتعلم أنك كاذب، وتعلم أن نعلم أنك كاذب. قال إذن ما حملكم على الإيمان بي مدام أنا كذاب؟
نعم.
قالوا يعني كذاب بني حنيفة ولا صادق مضر، يقصد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحمية، لذلك هم كذبوا يعني حمية وعنادا واستكبارا، وإلا في قرارة أنفسهم يعتقدون فعلا أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. لذلك سبحان الله يا سيد مصطفى، أحيانا الصادق يبين من وجهه. عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم يقرأ التوراة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعرف الصفات في التوراة لكن يريد ينزلها على هذا الشخص. شوف ماذا قال أول، قال فحين رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب من البداية.
سبحان الله،
لما رأيت وجهه قال عرفت وجهه أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه أيها الناس أفشوا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة
بسلام.
بسلام، واضح وجه الصادق يعني واضح، ولا أصدق ولا أزهر ولا أنور
سبحانه
من وجه رسول الله صلى
الله عليه وسلم. يعني منزل عظيمة لهذه القيمة. يعني أيضا الشيخ ننتقل إلى محور مهم، مجالات الصدق، وهي كثيرة متنوعة، لكن ممكن من أهم مجالات الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى.
صدقت. إذا تأذن لي قبل هذا، يعني في شيء الآن سائد في المجتمع إلا من رحم الله، قبل أن ندخل في المجالات، وهو التهاون في هذه القيمة، تهاون في قيمة الصدق وتهوينها، زين
صحيح،
والتساهل في ضدها وهي قيمة الكذب. يعني أصلا تجد بعض الناس يكذب حتى في أتفه الأمور، يعني أحيانا يكذب في شيء ليس مجبر على الكذب فيه، وهذا ليس يعني تحليل لمن أجبر، ولكن يعني يكذب في أتفه الأمور، في قصة عادية، في موقف عادي، يتساهل
في موعد يا شيخ، أحيانا في موعد يعني يقول يصل مثلا الساعة 10 يتأخر
في مثلاً. موعد في موعد، الحمد لله ما تأخرت على البرنامج.
لا ما تأخرت.
فأقول يعني يعني أحيانا يكذب في أشياء لا تستحق، أو يتوسع فيما يسمى بالتورية، وأشياء أصلا هو ليس مضطر يعني عليها، ويتهاون في قيمة إيش؟ في قيمة الصدق. فترى الذي يعود نفسه على الكذب في هذه يعني في أتفه الأمور يترقى أيضا في الكذب في أعظم الأمور.
والمصيبة شيخ إذا كان أمام أبنائه،
أبناء وأمام زوجة وأمام لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، المؤمن
نهائيا
لا يكذب. حتى أنت سيد مصطفى وأنا والمشاهد والمشاهد، يعني ترى أحيانا تستطيع تتعامل مع كل طبقات المجتمع حتى لو كانت يعني صفات على خلاف ما تريد، إلا طبقة الكذابين، طبقة الكذب، هؤلاء أهل الكذب لا تستطيع أن تتعامل معه، لا تستطيع أن تتعامل في موعد ولا في تجارة ولا في أي شيء. لذلك فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المؤمن لا يكذب، لا يليق بالمؤمن أبدا أن يكذب، لذلك كانوا يقولون الصدق ولو على أنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم كان يقول الصدق ولو على نفسه. فالحقيقة التهاون في هذه المنزلة، التهاون في منزلة الكذب، والتهاون وعدم يعني وتحقير الصدق، هذا يؤدي إلى استمراء هذه العادة القبيحة.
صحيح.
فيصبح الإنسان حتى في فلاتات لسانه يكون كاذبا، يعني ما ألجأك الله لمثل هذا. أما مجالاته فهي واسعة جدا، وأعظم الصدق على الإطلاق الصدق مع الله. من صدق مع الله صدقه، هذا هذه المنزل أعظم شيء. وأعظم شيء سيد مصطفى نصدق مع الله به الإيمان به، نكون صادقين في الإيمان بالله، لأن الذي يصدق في الإيمان يصدق الله أيضا معه في وعده بالجنة
في السر والعلن.
في السر والعلن هذا الشاهد، يعني كونوا مع الصادقين، الصادقين حقيقة في الظاهر والباطن، في الصورة والسريرة، هذا هو المقصود. لذلك سبحان الله، الإيمان إذا تمكن من قلب المسلم، والحمد للمسلمون على هذا
الحمد لله،
فهم يصدقون الله في السر والعلن. يعني لا، نضرب لك مثال، شهر رمضان انتهى قبل شهر تقريبا، بعض الناس ممكن يعني يصوم، بعضهم ممكن يخدع الناس بعدم الصيام، لكن ما الذي حمله إذا خلى بنفسه أن لا يأكل ولا يشرب؟ الصدق.
صحيح،
الصدق مع الله.
الصدق مع الله،
مع الله. البشر يستطيع أن يكون في غرفة وحده ويفطر ويفعل ما يريد، لكن الصدق مع الله يحمله على هذا، الذي يجعل الإنسان يحافظ على الصلوات.
ولذلك يا شيخ، فيما مكان رمضان والصيام، ولذلك أجر الصيام يعني عند الله سبحانه وتعالى.
نعم، لذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا
الصيام،
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث فيه فوائد، يعني منها أن الصيام ما يجي عليه عداد الحسنة بعشر حسنات، لا، مفتوح، إلا الصوم فإنه لي وأنا
أجزي به،
زي الصبر، فالصابرون أجرهم
بغير حساب،
العفو، فمن عفا فأجره، فأصلح فأجره، في أشياء في الدين مفتوح، مفتوح الحسنات. ولكن قال بعض العلماء: لماذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؟ قالوا: لأن أعظم عمل مخلص، يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يدعي أنه، لكن مع الله. الآن الناس لماذا تأتي بالحج من آخر الدنيا؟ بعضهم يعني ثروة عمره يجمعها لأجل هذا اليوم،
ينفقها لأجل هذه العبادة العظيمة.
الصدق مع الله، صادق يريد الحج. الرجل الذي يرزقه الله يريد يخرج زكاة ماله، يستطيع يخرجها، ترى يستطيع ما يخرجها، لكن لماذا يخرجها؟ الصدق مع الله. كل أركان الإسلام أصلا مبنية على الصدق مع الله وسائر تعاملات الحياة. إذن الصدق مع الله في الإيمان به هذه من أعظم المنازل. أيضا الصدق مع الله في التصديق بوعده ووعيده، هذه أيضا منزلة مهمة. يعني الآن مثلا حين يرغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الله في كتابه في فضل الصدقة مثلا، قال: وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم. يعني إنسان مثلا فقير لكن عنده شيء بسيط يريد يتصدق به، إذا تصدق وهو مصدق أن الله سيرده له أضعافا مضاعفة، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
يا الله،
يعني ترى في ناس يتصدقون وهو يتيقن بالخلف من الله، فيعطيها الله فوق نيته، والله إذا رزق أدهش. إذن حتى الصدقة، إذا صدقت بوعد الله صدقك الله وبارك. حتى التداوي، يعني حتى التداوي،
حتى في نعم،
حتى التداوي، يعني الآن بعض الفاتحة السبع مرات رقية صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. للصحابي تعرفون قصة. طيب لماذا أستاذ مصطفى اليوم بعض الناس يستشفون بالفاتحة؟ يعني ممكن يقرأ الفاتحة سبع مرات ويشفى تماما، وبعضهم ما يشفى، بعضهم يشفى بالحبة السوداء، وبعضهم ما يشفى، بعضهم يشفى بالعسل، وبعضهم ما يشفى. الفرق هو التصديق. إذا استعملت الأشفية الإلهية والنبوية باليقين الكامل والتصديق جاء بركتها. أما الذي يقول أجرب على سبيل التجربة، التجربة التي يدخل فيها الشك، هذا ضعف إيمان. لذلك لابد أن نأخذ نصوص الوحي بالتصديق الكامل حتى لو لم تدركها عقولنا، لأن عقولنا دون إدراك الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار.
سبحان الله، مجال عظيم يعني حقيقة. ولو استدعى أنه نقف مع هذا المجال الصدق مع الله طوال الحلقة.
نعم،
أيضا الشيخ معها الصدق في الإرادة والعزيمة.
صحيح،
يعني كما في الآية الكريمة أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه.
نعم، هذه كنت يعني أقولها والحمد لله جاء وقتها. يعني الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة بمدائح في القرآن، من هذه الآية مدحهم بصفتين. نعم، كثير من الناس يغفلوا عن الصفة الأولى في هذه الآية. قال الآية ماذا في أولها؟ قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ابن كثير يعبر عن صفات الرجولة بلفظ جميل جدا، يقول: الرجولية.
الرجولية،
ايه، ما قال الرجولة، الرجولة موجودة، لكن الرجولية هذه صفات زائدة على مفهوم الرجل وذاته. لذلك قال وجاء رجل من أهل المدينة من أقصى المدينة، هذا وصف بصفة الرجولية لأنه جاء منذرا ومنقذا لموسى، فالرجال يفعلون هذا.
نعم.
الصحابة في عملهم للدين هنا قال الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهد على بيع النفس والشراء من الله والثمن الجنة. لذلك فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طبعا هذه الآية قالوا هذه تسمى يعني أحيانا سبب النزول غير المباشر، يعني نزلت في كثير من الصحابة، منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك لما استشهد في أحد وما عرفه أحد قالوا فيه نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهي منزلة عظيمة في العزيمة والإرادة وناتجها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
نعم، يعني مجال عظيم حقيقة. وأستذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. يعني تفضل شيخ.
يعني تخيل هذه القيمة، يعني هو الإنسان ما مات شهيد، يعني مات على فراشه، طيب على أي أساس ارتقى لمنزلة الشهداء؟ بقيمة الصدق. من سأل الله الشهادة بصدق. لذلك الهداية التي ذكرها الله عز وجل وهو الطلب الوحيد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم مبني على الطلب الصادق. إذا كان الإنسان يسأل الله الهداية بصدق يبلغه الله إياه. والقصص في هذه كثيرة، مثل سحرة فرعون لما استدعاهم، يعني هم سجدوا مع موسى سجدة واحدة لكنها سجدة صدق. لذلك قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هم سجدوا سجدة واحدة صادقة. فقال ابن عباس في تفسير هذه الآية يا لله بعد أن قتلهم فرعون أصبحوا سحرة كفارا وأمسوا شهداء في جنات النعيم، وذلك بسجدة واحدة لأنها سجدة صادقة.
نعم، سبحان الله، منزل عظيمة دكتور. لعلنا نأخذ هذه المشاركة معنا، مشاركة مرئية من سعادة الدكتور يحيى بن حامد الغامدي وهو متخصص في فلسفة التربية. حياكم الله دكتور يحيى.
حياكم الله مصطفى، وحيا ضيفك الكريم، وأسعد بتواجدي معكم هنا، بس عليكم الله.
نعم شيخ دكتور يحيى، يعني ونحن اليوم نتحدث عن هذه القيمة العظيمة، قيمة الصدق، والشيخ سلطان جزا الله خير الدكتور يعني تحدث عن هذه منزلة هذه القيمة العظيمة ومكانتها في الكتاب والسنة. لعلنا نتحدث وإياكم عن الآن الأسرة، كيفية تطبيق هذه القيمة العظيمة داخل الأسرة.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. حقيقة أنا يعني يثمن كلام الأخ سلطان جزاه الله خير على الكلام الجميل، موضوع الصدق وحقيقة الصدق قيمة عليا، خلق قويم سديد، تتفق على جميع الديانات والشرائع والأنظمة الوضعية، فسبحان الله لا تقوم قائمة لأي مجتمع ما لم يكن الصدق خلق ثابت فيه. ولذلك الآن بعض المجتمعات العربية تخلقون بالصدق لأنه لولا الصدق لن تقوم حياته. ولذلك من أجمل ما يمكن أن يهديه الوالدان لأبنائهم تربيتهم على الصدق، هذه ولا شك قيمة كبيرة جدا. وإن وفق الله الوالدين وأحسنوا في غرس هذه القيمة غرسا طيبا في أولادهم، فقد يعني أهدوهم هدية قيمة لحياة بإذن الله تعالى طيب. ولعل هذا التساؤل يعني يتبادر، ما الذي يمكن للوالدين أن يفعل حتى يغرسوا هذه القيمة، هذه قيمة الصدق، خصوصا في زمن يعني أصبح الكذب فيه يعني سلعة رائجة، في أماكن كثيرة، في الإعلانات، في الدعايات، في عند سلوك كثير من الأقران والأصدقاء. فكيف أستطيع أنا كأب وأستطيع الأم أو الوالدين بشكل عام غرس هذه القيمة؟ جميل. أول خطوة من الخطوات المهمة جدا لغرس هذه القيمة أن نكون قدوات لأبنائنا، فلا يروا منا خلافا للصدق، سواء في أقوالنا أو في معاملاتنا، سواء في تعاملنا أثناء رضانا، أثناء غضبنا، أثناء انبساطنا، أثناء حزننا. الصدق قيمة لا يمكن أن نتنازل عنها كأب، لا يمكن أن نتنازل عنها كأم. عند ذلك نريد سنحرص على غرسها.
دكتور يحيى، هناك بعض الآباء يعني الله يهديهم يعني يقول هذا الطفل لسه صغير ويعني أمشي له أي كلام يعني ويمشي. الطفل من أي عمر يعني دكتور لازم يعني يبدأ معه في هذه التطبيق القيمة؟
حقيقة غرس هذه الصفة إذا ما غرست في السنوات الأولى قد لا نكون بعيدين، إذا قلنا لن تستطيع غرسها لاحقا، لأن هي الصدق، إما أن تغرس الصدق أو يغرس الكذب. يعني هي خيارين لا يمكن والله أن يكون عند الطفل، يعني إذا أزيل أحدهما يبقى الآخر. إذا الطفل ما كان صادق عندي ستعلم الكذب. إذا وجدني أنا الأب، وإذا مثلاً والله متصل مثلاً على الهاتف، رديت ولدي شوي ردي قال أبويا فلان يريد، بعض الأباء ممكن يقول قل له نايم، قل له ما هو موجود. ممكن يجيك الطفل على التبي براءتي، ممكن يقول لك أبويا يقول له هو نايم، يقول لك هو نايم. الطفل ما هو متعود على الكذب أصلاً. فإذا أنا عمليا أظهرت لولدي أهمية أن نكون صادقا في تعاملاتي مع الأصدقاء، مع الأقرباء، مع الناس، مع أولادي أنفسهم، إذا ولدي صدق أثني عليه وأمدح وأشجعه، إذا ولدي أخطأ ثم اعترف أثمن هذا الاعتراف لأنه صادق، ينبغي أن يكون له تقدير كبير عندي.
يحفز يعني الصادق يحفز، هذا يعني بيئة كما تفضلت، بيئة يعني جيدة. دكتور يحيى، من الأسئلة اللي وردتنا يعني بشكل كبير، كيف أعالج مسألة موضوع الكذب عند أولادي أو عند ابني؟ يعني هذه من الأسئلة اللي وردتنا، وعلى نستفيد منكم الآن من الجانب التربوي كيف التعامل مع الطفل الذي يكذب.
هو طبعا أهم نقطة في هذا المجال أن نعرف ما هي الدوافع الحقيقية وراء كذب أطفالنا. وعن منظورنا كوالدين، منظور الأخلاقي للصدق يا إخوة يختلف عن منظور الطفل. يعني إذا كذب الولد قد نغضب غضب لأننا نعتبر أن هذا الخلق والقيمة العالية ضربت في بيتي. ما ينبغي حقيقة أن ننظر للموضوع بهذه الطريقة مع الأطفال. الطفل أحيانا قد يكذب تقليدا ومحاكاة لصديق لقريب لزميل لقرين له، قد يكذب أحيانا خوفا من ردة فعل، يعني كسر مثلا صحن أو كاسر. لما يأتي الأب والأم بنهر بصوت أنت فعلت هذا، أنت كسرت، الطفل طبيعي حتى يهرب من عقابك يقول لا ما هو أنا ما كسرت. أو قد يكذب لأجل حصول على شيء مرغوب يريد، يعني وهذه بعض التجارب اللي تمت. يعني مثلا لو جبت لولدك مسابقة وقلت يلا إذا نجحت في هذه المسابقة سأعطيك الجائزة الكبرى، ثم ذهبت عنه وطلبت منها لا يكشف الورقة قبل، قد يكشف الورق لأنه يريد أن يحصل على هذا الجائزة. هذا الأمر المرغوب قد يدفع الطفل أحياناً أن يكذب، قد يدفع الطفل للكذب أحياناً إذا أرهقناه بأعمال كثيرة، مثلاً الواجبات كثيرة، ها خلص ممكن نقول كيف خلص واجبات، شغل بيت ها سويتها دواد، رتبت غرفتك ورتبت وكان الشغل كثير، ممكن الطفل يلجأ للكذب حتى يعني يترك هذه العمل الذي هو.
فأهم مراجعة الأسباب يعني شيء مهم كما تفضلتم. نعم،
يا أهم نقطة كوالدين لا ننظر لموضوع الصدق وكيف يعني أكتشف الحقيقة من ولدي بقدر ما أركز ما هي الدوافع لكذب ولدي، إيش ولدي يبغى يكذب، ثم بعد ذلك أتكلم معه. فلا بد من الحوار الهادي أثناء الكذب. لا بد الولد يشعر باطمئنان أنه إذا صدق لن يعاقب عقابا شديدا، وليكن شعار مع أولادنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدق منجا، إذا صدقت يا ولدي ستنجي. وألا يكون هناك عقاب شديد إذا تكرر الخطأ، أن يكون العقاب بمقدار بسيط، عقاب خفيف، أن يشعر الطفل أنك لست راضيا عن كذبه، أن يا ولدي يريد الصدق. إذا صدق الولد شجعه، امدحه، اثني عليه أمام أقرانه. هذا الأشياء كلها ستعود الولد على الصدق وتلافي وتعديل السلوك، سلوك الكذب.
نعم. أخيرا دكتور، إذا تكرر الكذب عنده، إذا مش من أول مرة يعني هذا، فإيش الحل التربوي؟
هو طبعا العقاب هو ولا شك من الحلول، لكن أي نوع من العقاب؟ من الجيد أولا أحيان قد يكذب الطفل حتى يلفت انتباهي، يعني يا أبي يا أمي انظروا لي، أعطوني حنان، أعطوني. فإذا عرفنا الأسباب، إذا والله كان السبب والله لرغبة في أمر الهروب من أمر، لا بد يكون لي جلسة مصارحة مع ولدي، تشجيع له، أحفزه، أذكره يا ولدي الصدق من الأمور الجميلة، حكاية قصص مواقف للطفل يعني عن الصدق والصادقين، وإظهار أنك تحب. هذه الأمور ستخفف بإذن الله تعالى من تكرار سلوك الكذب. ولو تكرر ما يمنع بعض العقابات الخفيفة، مثلا كذب ليحصل على أمر، يكون العقاب ألا أعطيه هذا الأمر، يعني كذب حتى يحصل مثلا على آيس كريم مثلا أو على حلاوة أو على، لا يعطى الطفل الأمر الذي يريد أن يحصل عليه عن طريق الكذب، حتى يعرف أنه الكذب ليس طريقا للحصول على ما ترغب. قد يكون هناك ممكن والله أتجاهل الولد، والتجاهل أحيانا من المعالجات المفيدة جدا. لا ألتفت إليه إذا كذب، أنت تكذب، لا أكون صريح بالحكم على الطفل كذاب لا تكذب، أو بعض لا بعض الطفل الصغير السنوات الأولى لا تكذب وتدخل النار، وكان نرعب الطفل بدلا أن يعيش مع الله جل جلاله وحياة الحب لله والرغبة فيه بما عند الله، أن نشعره بالإرهاب والتخويف، وأن ما عند الله عقاب ونار وعذاب. ينبغي أن ننتبه لهذه الأمور عند تعاملنا مع الطفل في أي سلوك، في أي سلوك خاطئ.
نعم، بارك الله فيك الدكتور يحيى بن حامد الغامدي، الدكتور المتخصص في فلسفة التربية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لك دكتور يحيى على هذه المشاركة الرائعة معنا. دكتور، يعني استمعنا إلى هذه المداخلة من الجانب التربوي حقيقة. نعم. وهي قيمة، وخطوات وعلاجات يعني في الجانب التربوي. تفضل الدكتور.
ما شاء الله الدكتور يحيى، كلام الحقيقة جميل جدا، وأنا استفدت منه والله كثيرا.
الله يبارك فيكم شيخنا.
ولفت انتباهي شيء يعني خاصة مع الأطفال.
نعم.
أصبح لفظ المشيئة عند كثير من الأطفال لا يدل على الصدق، إنما يدل على الكذب أكثر. فإذا طلب من والد الشيء أو من والدته قال إن شاء الله إن شاء الله، فأصبح يفهم الطفل إن شاء الله هذه يعني انسى. في الحقيقة أيضا حتى هذه لابد يعني إذا قلنا إن شاء الله نفعل التصرف الذي يوحي بأن إن شاء الله هذه صدق، ليست يعني وعد على الكذب. في الحقيقة التعامل مع الأطفال وتربيتهم على يعني عزائم الأمور وعلى هذه الأخلاق، الحقيقة أن الشيء في غاية الدقة. يعني ترى بإمكانك تقنع الرجل الكبير في جلسة، لكن الأطفال مشكلتهم أن إقناعهم إقناع سلوكي أكثر منه علمي. الطفل لابد أن تقنعه سلوكا. وأعجبني الحقيقة شيء في كلام الدكتور أيضا، دائما نحاول أن نذكر للأطفال الترغيب أكثر من الترهيب، هذا في التربية عموما. لكن حتى الصدق يعني نقدم مثلا ترى الصدق يوديك الجنة، يعني بعدين هذه الكذب يوديك النار بعدين، حتى الطفل يعني ما يكون ما يتولد عنده كراهية أو بغض.
صحيح.
وأيضا سبحان الله لما ذكرت قبل قليل الأستاذ مصطفى، الله سبحانه وتعالى قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا.
رفيقا. أنا فقط أتفكر في شيء. أولا منزلة الأنبياء، هذا اصطفاء خاص من الله. وبعدين الصديقين، بعدها الشهداء. يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يعبر بلفظ غير الصديقين، يعني مثلا الأولياء الأصفياء، لكن عبر بصفة ملتصقة في الصدق.
إيش دلالة هذه في الآية؟
إن الله قال النبيين فأولئك مع الذين من النبيين، بعدين
الصديقين،
بعدين الشهداء.
الشهداء،
يعني هذه لفظ الصديقين. كان يستطيع الله جل جلاله أن يعبر بلفظ غير الصديقين، يعني مثلا الأولياء الأصفياء، لكن لماذا عبر بصفة مشتقة من الصدق؟ عبر لعلو هذه المنزلة، يعني ربط منزلة الصديقين هذه. لذلك أبو بكر ما كان نبيا ولكنه صديق، مريم ابنة عمران وأمه صديقة، غاية الصدق. يعني هذه المنزلة يعني منزلة ليست سهلة، لذلك التعبيرات القرآنية دقيقة جدا في العناية بهذه المنزلة، سواء بلفظها المباشر أو باشتقاقاتها أو بالتسمية والتصنيف. يعني صنف الصديقين هذا من أعظم الأصناف التي امتدحها الله عز وجل في القرآن.
نعم. أيضا دكتور ذكر من الأمور أيضا المعينة مصاحبة الصديقين والاحتكاك مع الصديقين والبيئة كما ذكر الدكتور أيضا أهمية هذا الموضوع، ونرجع إلى دلالة الآية التي تفضلتم بها بداية الحلقة.
نعم، هي الآية قال: وكونوا مع الصادقين. دائما هذه كونوا مع الصادقين، كونوا مع الراكعين أو أركعوا مع الراكعين، هذه آيات تحض على البيئة، لأن مثل ما قال الدكتور أبو هشام، مثل ما قال، هي ما في منزلة بين المنزلتين. يعني ترى ما فيه بين الصدق والكذب إيش منزلة؟ ما في منزلة، يا صادق يا كاذب. ولا في بين الجنة والنار منزلة، يا جنة يا نار. في أمور الخلاف فيها خلاف تضاد، ليس خلاف تنوع، يا يمين يا يسار، يا مؤمن يا منافق، ما في أي منزلة أخرى. لذلك من أعظم الأسباب المولدة لنماء قيمة الصدق هو مصاحبة الصادقين، الصادق في قوله، الصادق في عمله، الصادق في وعده، قبلها الصادق مع الله، الصادق مع المجتمع، الصادق الناصح. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لماذا؟ لأن النصيحة يستحيل أن تكون كذب.
صحيح.
يستحيل. يعني مثلا في لفظ الموعظة في القرآن، الله قال الموعظة الحسنة، في موعظة حسنة وفي موعظة إيش؟ سيئة. صحيح. وجادلهم بالتي يحسن، في جدال بالتي يحسن وفي جدال بالتي هي. لكن الصدق على طول صدق، ما في صدق إيجابي وصدق سلبي.
سبحان الله.
هو قيمة واحدة، إما أن تأخذها أو تتركها، لكن هل هي تنمو؟ نعم تنمو. يعني ممكن كان الإنسان عنده معدل من الصدق، لكن ممكن يزيد مثل زيادة الإيمان. لذلك قال في لفظ الآية، في لفظ الحديث قال: وما زال الرجل يصدق، يعني يصدق 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 حتى يكتب عند الله. إذن هي قيمة قابلة للنماء، وأيضا قابلة يعني للضعف أحيانا. وأيضا في نقطة مهمة أستاذ مصطفى، وهي النصوص التي وردت في جواز الكذب، يعني في حدود معينة وبضوابط معينة ونهايتها المصلحة العليا. بعض الناس يستدل بهذه النصوص على كل كذب يريد أن يكذب،
للأسف.
يعني مثلا الكذب على العدو، واضح أنت في قتال تكذب على العدو. نعم اكذب على العدو، تعطيه يعني أخبارك فيقتلك أو يسلب أرضك، إذن هذه قيمة هنا لضرورة وقيمة معينة. الكذب بين المتخاصمين، والله فلان يذكرك بالخير، شوف الدافع، ما هو الدافع؟
الإصلاح.
صحيح.
نعم.
الكذب على الزوجة، هذا عاد حدث ولا حرج، بعض الأزواج لا يمكن أن يصدق. يعني هو المقصود مو كذب في كل شيء، يعني كذا تفقد الثقة.
صحيح.
يعني تعرف أنك كذاب، لا، وتستدل بهذا الحديث تقول يا أخي الكذب على الزوجة حلال. هو في مواطن حتى العلماء ذكروها. مثلا الله يوفقها، سوت لك غدا وكله ملح ولا تبغى تذم، كيف ما شاء الله طيب، والله مو طيب لكن يعني شوي، لكن الكذب في كل شيء، يعني في كل شيء تكذب وتستدل بهذا الحديث، يعني حاشاك وحاشا الإخوة والأخوة، ولكن موجود. يعني أنا أتكلم عن شيء موجود، حتى أصبحت المرأة لا يمكن أن تثق في زوجها حتى لو صدق، حتى لو صدق تعتبر هذا. فهو ففهم بعض الأحاديث على أمزجة الناس وأهواهم خلاف، يعني ابحث عن ما المقصود بهذا الشيء، ما المقصود بهذا الكذب في هذا الباب، فقط في هذه المواطن ولمصلحة عليا. لكن الكذب على الله والكذب على الرسول، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى الكذب في فضائل الأحاديث، الكذب عن على رسول الله من أعظم الفحش، حتى ولو كان دافعه صدقا. إذن هذا خارج هذه المواطن.
أحيانا بعض الناس الشيخ يعني يريد أن ينشر رسالة أتته وينشرها في جروبات أخرى لا يتأكد من صحة الحديث.
صدقت، ترى بعض الناس ليس كذابا ولكنه ناقل للكذب، مثل واحد مو مريض لكن ناقل للمرض. يعني نوح بن أبي مريم غفر الله لنا وله وضع في كل سورة من القرآن حديث فضيلة عن رسول الله، كذب على رسول الله. طبعا هو دافع ترغيب الناس في القرآن، قالوا له يعني لماذا صنعت هذا؟ والآن تروى حتى في رسائل واتساب كل صورة لها فضائل، طبعا في الصور لها فضائل معروفة.
نعم.
قال شوف دافع، قال رأيت الناس انصرفوا إلى مغازي بن إسحاق كتاب المغازي، فأردت أن أصرفهم إلى كتاب الله. يعني كذب على رسول الله حتى يصرفهم إلى كتاب الدافع جميل، لكن هذه مصيبة. من كذب علي عامدا أو متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليس كل دافع يعني يغري بالكذب، خصوصا الكذب عن الله سبحانه وتعالى على الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على الأمة. يعني حتى رواة الحديث البخاري ومسلم تعرف شروطهم يعني في الصحة شروط شديدة جدا، لأن الغرض غاية الصدق، لأنك تحدث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لذلك يستحيل أن يخرم هذا الكتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم لعلو درجة الصدق والتصديق والحديث عن الصادقين إلى الصادق الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، منزلة عظيمة حقيقة.
نعم يعني بلا شك.
لعلنا أيضا شيخنا يعني نأخذ أيضا آية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى مرتبطة في هذا المجال، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
طبعا هذه الآية وأضرابها من الآيات،
نعم،
مثلا كبر مقتا عند الله تقولوا
ما لا تفعلون،
أي أتأمرون الناس بالبر وتنسون. هذا يا شيخنا هو أعظم درجات الكذب، وهو الكذب العملي، أو بعضهم يسميه الكذب بالنية. يعني أنت تنصح وتنوي في داخلك أن تكذب فتخالف نصحك عملا وليس علما. يعني تخيل الآن لو أستاذ في جامعة ينصح طلابه عن التدخين، وفي قرارة نفسه هو يحب هذه العادة ويخرج ويدخن ويرونها الطلاب ويدخن، هل تعتقد أن الطلاب سيصدقونه في نصحه؟ يستحيل. لكن هذه فيها مسألة، بعض الناس يقول يا أخي أنا أدخن ولا أريد الناس مثلا يقعون فيما وقعت فيه لأني مبتلى. هذا غير، هذا لا ينوي في قلبه البقاء على هذه العادة، بل هذا يسأل الله يوميا أن الله يخلصه، لأن بعض الناس يدخل الشيطان له من هذا المدخل. لكن مثلا أتأمر الناس بالبر في بني إسرائيل؟ كانوا فعلا يأمرون الناس بالبر، لكنهم يأكلون أموال الناس سحتا وباطلا وينوون هذا ويعتقدونه، ويأكلون أموال الناس بهذه الطريقة، ويأمرون الناس بفضيلة ويذهبون إلى الرذيلة ويقتلون الأنبياء. إذن فرق بين الذي يأمر الناس بالبر وهو ينوي أن يفعله حتى لو خارت همته، وفرق بين الذي ينوي عدم فعله. لذلك قيل أظن الحسن البصري يعني يا إمام بعض الناس ترى يوده يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للأمة والمجتمع والناس، لكنه هو بنفسه لا يأتي هذا. فانظر إلى الفقه ماذا قال، قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني أصلا الشيطان يبغى كل واحد منا خلاص يقول والله أنا ما أقدر أسوي كذا، ليش أنا يعني أنصحنا؟ لا، أنت انصحهم لعل نصحك يولد عندك ماذا
دافع أنه
حتى مثلا يعني الآن أنا أريد أرغب الناس في قيام الليل، لكني مبتلى بثقل النوم، لكن في قرارة نفسي يعني أتمنى أن يأتي اليوم
ويجاهد نفسه
ويجاهد نفسه لابد طبعا نعم. لابد ينوي بالمجاهدة النية يعني بالقول فقط الله يرحم ضعفنا يعني نعم. يعني كثير أتكلم عن نفسي يعني يعني أحاول لكن أحيان لذلك الإنسان هو مبني هذا على مدار الصدق في قلبه. أنا حين أنصح هل أنا صادق؟ لذلك الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين وهذا الشيخ أنا أنصح والله كل واحد به مجلد واحد موجود في كل المكتبات عمر هذا الكتاب 1000 سنة
الله
أدب الدنيا والدين والماوردي توفي تقريبا عام 400 ذكر في أوله شيء في كيف الإنسان ينصح ينصح الناس ولا ينتصح بنصحه فقال الأبيات المعروفة يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهو الإنسان ينوي بهذا ينوي بهذا أنه أولا ينوي نفسه بالصدق والنصيحة حتى تأتي إن شاء الله
ويستعين بإذن الله بالله نعم. سبحانه وتعالى. نستأذنكم دكتور أخذ هذه المشاركات التي نعم. وصلتنا عبر واتساب البرنامج لسؤال التفاعلي لحلقة اليوم والذي يقول برأيك كيف نربي أولادنا على الصدق. فنبدأ هذه المشاركات. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق بالنسبة لنا هي صفة من صفات المؤمن المعروف بها المؤمن حيث أنه من الممكن أن يرتكب أي إثم أو أي ذنب إلا الكذب. فما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فعلينا بالصدق في الأقوال والأعمال ليس هذا فحسب بل يجب علينا أن نربي أبناءنا وبناتنا وأحفادنا وحفيداتنا على الصدق في كل تعاملاتهم القولية والفعلية حيث أنه دائما من جاء وإن الكذب سيكشف قريبا أم بعيدا. فكما يقول العامة من الشعب من الناس الكذب حبله قصير. فمن الواجب علينا أن نربي أبناءنا على الصدق في كل حياتهم. ومن الأساليب المتبعة هي رواية قصص واقعية عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه كان يلقب بالصادق الأمين حتى أن كفار قريش كانوا يتركون عندهم متاعهم وأموالهم لعلمهم بأنه صادق وأمين وأنه لا يخون العهد أبدا. فجزاكم الله خير على هذه الفرصة.
الصدق من مكارم الأخلاق والأبناء من فلذات الأكباد والأبناء لا يصلحوا إلا بالتحلي بالصدق. فلا قدرة لنا بأن نلزمهم بالصدق والتحلي به إلا بأن نكون نحن أولا صادقين. فأول شيء هو القدوة ومتمثلين لخلق الصدق الذي هو من شيم المروءة ومتجنبين لخلق للكذب الذي هو من خوارم المروءة. بالإضافة إلى هذا من المستحب أن نذكر لهم سير الأنبياء الصادقين في القرآن ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح الصدق وفضائله وأن نعلم أن نهضة أمتنا لن تكون إلا برجال صادقين مخلصين. فلنعد أبناءنا فهم من سيحملوا مشعل هذا التغيير ولن يستطيعوا القيام بحمل هذا الإعب الثقيل إلا بأن يكونوا صادقين مع الله ومع أنفسهم. هذا ونسأل الله التوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عرفة من مصر. نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فأكثر شيء يعود الولد أو ولدك على الصدق هو أفعالك أمامه وليس كلامك. مهما تكلمت لولدك أو لبنتك أو لطفلك عن الصدق فلن يتفاعل معك أبدا إلا بأفعالك أمامه. فإذا أردت أن يكون ابنك صادقا أو صدوقا فلا بد أن تظهر ذلك في أفعالك معه في أقوالك معه مع أمه مع زوجتك مع كل من حولك. فإن رآك الولد صادقا تعلم منك الصدق وإن رآك الولد كاذبا تعلم منك الكذب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا ويربي أبناءنا، والسلام عليكم.
آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركات، الأستاذ قاسم عريف من السعودية، والأخ حسن مزين من المغرب، والأخ أحمد عرفة من مصر. لعل هناك تعليق دكتور على ما سمعته من هذه المشاركات القيمة.
الله، شوف ما شاء الله الإخوان الذين شاركوا في هذه يركزون على شيء، أن في التربية الإنسان لابد أن يكون هو القدوة. لابد أن يكون القدوة، لأن القدوة العملية أكبر من القدوة العلمية. ففعلا مثل ما ذكر آخر الإخوة من مصر حين تكلم، قال مهما حاولت أن تتكلم عن قيمة الصدق من غير أن تباشرها فلا يمكن أن يقتدوا يعني الأبناء بك. فالله جبل الأبناء على الاقتداء بالوالدين، كما جبلهم الآن على الاقتداء بالمشاهير وغيرهم. فالإنسان لابد أن يكون قدوة، لابد أن يكون قدوة في كل فعل وقول. وإذا وقع لابد أن يبين، وإذا فهم الابن خاصة الطفل تصرف لأحد الوالدين بأنه كذب، لابد أن يجلس معه الوالد ويناقشه ويفهمه أن المراد غير هذا. لكن الأصل أن يكون إنسان صادق في كل أقواله وأفعاله، وهي قيمة نسأل الله أن يغرسها غرسا يعني في قلوبنا.
نعم، وتحتاج جهد من الوالدين
بلا شك
لهذه. لعلنا نقرأ بعض المشاركات التي وردتنا أيضا على صفحة البرنامج في تويتر. يقول الأخ أحمد: إعطائهم الثقة بالنفس، وإذا أردت أن توعدهم بشيء فعليك أن توعدهم بشيء قادر على تنفيذه. ثالثا: لعبهم في الصغر وصاحبهم في الشباب والكبر.
صحيح،
يعني أيضا من الأمور. الأخت صفاء أيضا تقول: نعطيهم الثقة ونزرع في قلوبهم أن الصدق يجعلهم أقوياء، وما نخيفهم ولا نخوفهم بالأخطاء.
نعم، هذه ذكرت نقطة مهمة، لأن نعم، من مدعاة الكذب عند الأطفال الخوف، يخاف يعني أن الصدق،
ويكذب يخاف من العقاب،
يرى الكذب نجاة والصدق عقوبة. لذلك الوالد الفطن يعكس هذه عند الطفل، يعني حتى لو صدق بما يخالف ما يريده الوالد يكافئه لصدقه ليس جميل لتصرفه.
جميل،
هذه ترى نقطة مهمة جدا مع الأطفال.
نعم. أيضا هنا أيضا الأخت الصابرة تقول: نصدق معهم ونعلمهم أن مصير الكذاب يبان.
صحيح،
نعم،
كما قال حبله قصير.
حبل القصير.
حبل قصير.
نعم. لعل طيب دكتور، في ختام هذه الحلقة والوقت يعني مر سريعا، أهم شيء ممكن أن نذكره الآن خلاصة هذه الحلقة وقيمة الصدق.
أولا، أي صفة قرآنية ذكرها الله في القرآن أو وجدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فهي صفة دينية قبل أن تكون أخلاقية. فحصولها يستمد من هذا الوحي العظيم، ولا بد لحصولها من الدعاء. لا بد أن نجتهد أن يكسبنا الله هذه الصفة وأن يحشرنا مع الصادقين. كثير من الناس يظن أن التربية هي كل شيء، ترى الدعاء قبل التربية ومع التربية وبعد التربية. لا تظن أن قدراتك العقلية والعلمية والسلوكية قادرة على صبغ الأطفال بصفة تريده. بدون الدعاء وبدون التعلق بالله لا يمكن أن يحصل لك شيئا. فهذا أهم شيء، أهم نقطة الآن كثرة الدعاء. الشيء الآخر يعني مجاهدة النفس على هذه الصفة، خصوصا الإنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بأقرب الناس له. وأيضا سبحان الله، الإنسان إذا صبغ بصبغة الصدق في حياته وعرف عنه صعب أن تفنك عنه حتى ولو سقط أحيانا، وإذا صبغ بالكذب يستحيل أن يصدق بعد ذلك. فالإنسان أصلا لا يراعي هذه، يعني يراعي أولا صدقه مع الله، فإذا صدق مع الله صدق مع الناس، وإذا كذب مع الله كذب مع الناس. والصدق مع الله أعظم الأسماء ويفوق الصدق مع الناس. والكذب مع الله نعوذ بالله، ماذا يريد الإنسان من البشر إذا كذب مع الله؟ فالدعاء فيها مهم جدا، واستحضار نصوص الوحي ووصف كل الأنبياء في القرآن. كل الأنبياء في القرآن وصفوا بالصدق كما وصفوا بالرحمة. فقالت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فحين سأل عروة طيب عن أصحابه قالت: كان أحدهم قرآنا يسير على الأرض. كلهم قرآن، الرسول وأصحابه. فهذه الصفة من أعظم الصفات التي تحتاج دعاء ومجاهدة وتربية وسلوك وعلم وعمل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور سلطان بن عبدالله العتيبي على هذه الحلقة، ونشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.